اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا ما كان شيء سهل. النقطة الخامسة، وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس، فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس. كان الكلام حول بحث النجاسات، وقلنا إن الأول والثاني البول والغائط نجسان بشرطين. الشرط الأول من حيوان محرم الأكل، والشرط الثاني أن يكون له نفس سائلة. فتارة نحرز كل القيدين والأمر واضح، وأخرى نشك في توفر كلا القيدين. فما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه في هذا الصدد؟ ودائما مسألة الشك هي مسألة تعتبر تحدي للطالب، لأنها تبتني على قضية التفريع. فرق بين أن تكون القضية منصوص عليها وأنت تذهب إلى هذا النص وقد تطرح إشكال سندي وهو عادة مطروح، أو توجه دلالة وهي عادة موجودة، لكن حينما تريد أن تعالج مسألة الشك، يعني معناها أنت تريد أن تفرع، معنى ذلك تريد أن تستنفر كل قواعدك الأصولية لإيجاد حل لمسألة الشك. بالضبط، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فما هو الموقف إذا شك في القيدين؟ الشيخ يقول: تارة نتكلم عن الشك في القيد الذي هل هو الحيوان محرم الأكل أم محلل الأكل. تارة هنا نتكلم عن هذا القيد إذا شككنا، وأخرى نتكلم عن الأول راح نتكلم عن كونه نفس سائلة أم لا، هذا القيد، وبعد ذلك نتكلم عن القيد الثاني، محرم الأكل أم محلل. وإن كان الشيخ يقول نفس ما نقوله في القيد الأول حال الشك، سوف نقوله ماذا في القيد الثاني. فعليه التركيز، كل التركيز على هذا القيد، شك أن هذا الحيوان له نفس سائلة أم لا. هذا يحصل في الخفاش مثلا، له نفس سائلة أم ليس له نفس سائلة. سيد الخوي يقول ذبحناه أكثر من مرة ما شفنا له نفس سائلة. على أي حال، مع الشك ماذا نفعل؟ لاحظوا رجاء، الشيخ يقول إذا شك سوف نبني على الطهارة، لا نبني على النجاسة، طبعا بضم القيد الآخر، ها، لأن انت راح تشك في هذا القيد مع أنك حارز ذاك القيد. نفترض يعني حارز أنه محلل الأكل، لكن هل هو ذا نفس سائلة أم لا؟ نبني على الطهارة، وذلك للأصول العملية الثلاثة، أو وذلك للأصل العملي، خلينا نعبر عن هذا التعبير. ويمكن تقريب هذا الأصل بأحد تقريبات ثلاثة. رجاء نلتفت، لأنه أكو مشكلة فنية بالكتاب هنا. التقريب الأول، التقريب الأول هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي، وتوضيحه لو لاحظنا جانب الأزل نقول لا يوجد في ذاك العالم إلا الله عز وجل. كل الأشياء كانت معدومة، معدومة ذاتا ومعدومة ماذا؟ أوصافا. فهذا الحيوان الذي نشك في وصفه له نفس سائلة أم لا؟ من ذا الأسل كانت ذاته معدومة، ما مخلوق أي واحد، ووصفه بطبيعة الحال قطعا معدوم. فإذا خلق الحيوان خفاش فقد انتقض العدم في فقط في جانب الوجود، جانب الذات، إلا إنه شككنا الوصف له نفس سائلة، صار له نفس سائلة أم لا؟ فماذا نستصحب؟ العدم، لأن كل الأشياء كانت معدومة، عدم كونه له نفس سائلة. وهذا ما يسمى باستصحاب العدم الأزلي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الوصف. تفضل.
يعني كيف يعقل أن استصحب يعني صفة لأمر معدوم؟
يا شنو المشكلة بها؟ أقول هاي الصفة هذه الصفة كانت موجودة،
هو الذات كذا ما كانت موجودة.
أحسنت، بس شنو الموجود؟ الموجود الذات.
الموجود
إنه بالذات. بعد ما عندي شك بالذات الحمد لله. الصفة هاي الصفة.
هو الصفة شلون استصحب
أنا؟ لا
الصفة للعدم.
لا الصفة هاي الصفة.
نعم بالنفس السائل.
خب معدومة كانت موجودة في الأزل.
هو الذات كانت معدومة، فكيف؟
إيه أنا يعني لذلك. الاستصحاب مرة يلاحظ الذات ومرة يلاحظ الصفة. الاستصحاب العدم الأزلي إلا على رأي الشيخ العراقي اللي يفرق بين لهذا اللي قاعد تفضل بي إنه فرق بين استصحاب الذات والصفة. جماعة لا، ما عاد الفرق، إنه كما إن الذوات كانت معدومة الأوصاف أيضا كانت معدومة. فإذا شك في وجود ذات فأستصحب العدم، وإذا شك في وجود وصف فأستصحب العدم. والوصف المذكور وهو كونه له سائلة كان معدوما فأستصحب العدم. زين جيد، هذا الاستصحاب في العدم الأزلي يقول به صاحب الكفاية السيد الخوئي جماعة، وكان أكو دليل بدائي إليه وبسيط كلش، وهو أننا نتمسك بالإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، مطلق لا تنقض اليقين سواء كان يقينا بالوجود أو يقينا ماذا؟ يقينا بالعدم. فعلى مدعي إن عدم استصحاب اليقين العدمي يأتينا بقرينة، وإلا الإطلاق فيه كفاية. طبعا إلا أنه حيث هذا يتوجه عليه آلاف الملاحظات، حاول صاحب الكفاية يقرب هذه القضية بتقريبات يطول كلامها، بس مو مهمنا اليوم يصير طويلة كلش، بس ولكن هذا التمسك بالإطلاق، إطلاق العدم الأزلي، إطلاق دليل الاستصحاب، كل يقين لا يجوز نقضه بالشك. زين، فعلى هذا الأساس إذا شككنا في أن هذا الحيوان اللي ما عندنا شك في وجوده له صفة نفس سائلة أم لا، نستصحب عدم كونه نفس سائلة، ونفترض هو محلل الأكل، هكذا نفترضه، يعني القيد ما عندنا الآخر ليس فيه شك، فبضم الوجدان اللي هو هذا حيوان محلل الأكل إلى الاستصحاب إلى الأصل، يتحقق موضوع الحكم ماذا؟ بالطهارة. فإن موضوع الحكم بالطهارة الحيوان محلل الأكل زائد دون نفس سائلة، وهذا شككنا فنستصحب عدم ذلك. زين، الشيخ شنو يقول؟ الشيخ مصنف هذا التقريب الأول، يقول هذا التقريب الأول مبني على أي شيء؟ وبقطع النظر عنه. هاي بقطع النظر عنه راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى أنه هذا الاستصحاب فيه مشكلة، استصحاب العدم الأزلي، أم هناك مشكلة أخرى غير قضية؟ يعني أنا من أريد أجيب تقريب ثاني، طب لابد أكون مشكلة بالتقريب الأول. الشيخ يقول وبقطع النظر عنه، هاي عبارة الشيخ دائما، يعني اللي قلنا قد يشكك فيه، فنحتاج ماذا؟ إلى تقريب آخر. هاي بقطع النظر عنه يعني عندنا مشكلة في استصحاب العدم الأزلي، فنحتاج إلى تقريب ثاني أم لا؟ مشكلة من جهة أخرى. لاحظ واضح، يبدو أنه مشكلة من جهة أخرى، مو مشكلة من جهة العدم الأزلي. لماذا؟ لأنه حينما يأتي إلى التقريب الثاني يقول وعلى تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يمكن التمسك بما بتقريب ثالث. هذا معناه إن الإشكال على التقريب الأول لا يرتبط بالاستصحاب العدم الأزلي، وإنما يرتبط بشيء آخر. هذا الشيء الآخر ما أقدر أكشف النقاب عنه لأنه إشكال واضح الشيخ، إلا بعد أذكر لكم التقريب الثاني وأبين لكم شنو المفارقة اللي صارت، وعندي شواهد عليها. زين، هنشوف التقريب الثاني. بس أنت الآن اقطع النظر عن من عن التقريب الأول، أكو مشكلة بالتقريب الأول تظهر هسه. التقريب الثاني أن نجري استصحاب العدم الأزلي لكن لا بلحاظ الموضوع وإنما بلحاظ الحكم، لأن التقريب الأول كان ناظر ماذا؟ ناظرا إلى الموضوع، يقول هذا الحيوان الذي أمامي له نفس سائلة أم ليس له نفس سائلة، فاستصحبت عدم ذلك. في التقريب الثاني استصحاب العدم بلحاظ الحكم، أقول هذا الرجيع، قبل ما يكون رجيع شعبر عنه العلف الطعام سو هذا الطعام قبل ما يتناول هذا الحيوان، هذا المأكول قبل ما يتناول الحيوان كان طاهرا أم نجسا؟ كان طاهرا، فإذا تناوله ثم خرج شككت هذا الحيوان لو كان إلى نفس سائلة شنو يسوي لي؟ نجاسة رجيعة. وأما إذا لم تكن له نفس سائلة فطهارة شنو؟ رجيعة. فماذا أستصحب؟ طهارة. بس هذا وين الاستصحاب؟ أيضا في العدم الأزلي، لأن الأصل لا لا حس الأصل في الأشياء كلها كانت معدومة، والأصل في الأشياء كلها كانت معدومة، لا النجاسة موجودة ولا الطهارة موجودة، فأستصحب ماذا؟ عدم النجاسة لهذا المعلوف الثابتة منذ الأزل. زين، فأستصحب عدم النجاسة. عدم النجاسة شلون حكم؟ نجاسة، عدم النجاسة. أكو شنو عندك يسمون الاستصحاب العدم النحتي، تقول هذا قبل ما يأكله كان مو نجس، مو نجس أحسن، مو نجس عدم، فإذا أكل شكينا. استصحاب العدم النحتي يسمونه. شنو الفرق بين العدم الأزلي والعدم النحتي؟ العدم إذا كان ثابت قبل الوجود، قبل وجود هذا الشيء يسمونه عدم أزل، وإذا كان ثابت بعد وجود الشيء يسمونه نحتي. يعني الكرية إذا كان تلاحظها في الأزل، في الأزل موجودة مو موجودة الكرية؟ عدم أزلي. أما إذا وجد الماء هاي قبل ساعة هذا ما موجود، بس كر يوم مكر، هو كان مكر يقينا بس احتمال صار كر، شو استصعب؟ عدم الكرية ثابت شو بعد وجود الماء، هاي يسمونه عدم نحدي. لا حرد النحل العدم الأزلي، عدم النجاسة ثابتة من الأزل. الشيخ شنو قال؟ وبقطع النظر عن الاستصحاب الأول راح نجي لمن؟ للاستصحاب الثاني. وبقطع النظر عن الاستصحاب التقريب الأول للاستصحاب وهو استصحاب العدم الأزلي في جانب الموضوعات، إذا غضينا النظر عنه راح نصل إلى الاستصحاب العدم الأزلي في جانب الحكم. زين، وكأنه هناك طولية، وهي أولا أنه يكون نجر استصحاب العدم في جانب الموضوع، وإذا صادفناك إشكال راح نضطر إلى استصحاب عدم أزلي في جانب الحكم. لابد هيك يصير. وكأنه استصحاب في جانب الموضوع مقدم على إصحاب جانب الحكم. وهذا الكلام مو صحيح. هذا الكلام مو صحيح. ليش مو صحيح؟ بلا رجاء. احنا عندنا الاصل السببي والاصل المسببي يسمونه. من مقدم، الاصل السببي ام الاصل المسببي؟ الاصل السببي هو حاكم على من؟ على الاصل المسببي. يعني اذا اجرينا الاصل في جانب الموضوع فلا تصل النوبة الى الاصل اين؟ في جانب الحكم. زين؟ مثال ذلك الآن امرأة طلقت قطعا في العدة، شككنا هل خرجت من العدة أم لا؟ شنو الاستصحاب يقول لك؟ بقاء العدة. هذا بقاء العدة استصحاب حكمي. موضوع هذا موضوع يقينا كانت في العدة وشككنا نستصحب العدة، لكن الأثر الشرعي لبقائها في العدة ما هو؟ لا يجوز التزويج بها من آخر. زين؟ هذا لا يجوز التزويج بها حكمي. فتقول قطعان حينما طلقت وهي في العدة وهي كانت زوجة العفو قبل أن تطلق، فبيحرم التزويج بها. فإذا طلقت وهي في العدة وشك في خروجها من العدة، ماذا نستصحب؟ بقاها في العدة، وهو التحريم. هل صحيح التحدن بنفس القضية؟ لا، التحدن نفس الشيء، لأنه استصحاب في جانب الحكم ثبت لك حرمة الزوجية، واستصحاب بقاها في العدة أيضا ثبت لك ماذا؟ حرمة الزوجية. نقدر نجيب مثال يخالفن بها؟ نقدر يوم ما نقدر؟ عندنا ما يقينا كان طاهر وشكينا بنجاسته، نستصحب شنو؟ طهارته. بس يقينا طهارته مين؟ مو فتحنا من البوري، لا، وجدنا ما هو، ما شفنا مشكلة وشكينا عروض النجاسة عليه، نستصحب طهارته. زين، هذا شي ثبت لك استصحاب الطهارة، ثبت لك حكم شرعي، وهو صحة الجنب لو اغتسل به. لو اغتسل به الجنب فيكون غسله شنو؟ صحيح. بس ولكن الجنب شنو؟ يقول أنا مجنب وغسلت ماء مو من الحنفية، بهذا الماء اللي أنتم أثبتتم طهارته بالاستصحاب، فسوف أشك لعل هذا الماء شنو؟ مو طاهر واقعا. احنا بالاستصحاب أثبتنا طهارته، فأستصحب بقائي على الجنابة. فالاستصحاب الحكمي يثبت لك بقائك على الجنابة، بينما الاستصحاب الموضوعي يثبت لك الطهارة وبالتالي صحة هذا الغسل. هنا أكو صار اختلاف، هذا يختلف عن هذا. زين، أنا من أريد أجي أستصحب شنو أول شيء؟ أول نقول إذا أكو استصحاب حكمي وبقطع النظر عنه شنو سيصير عندي؟ استصحاب موضوعي. يو لا، من المقدم هسه؟ الحكم والموضوع بالله. خلنا نشوف بداية كتاب التكليف. اي بري العفو، اي في بداية التكليف شوي رجاء. لا الفنية هو مو على الشيخ، على بعض. زين، هنا إذا أجرينا الاستصحاب الموضوعي وهو الأصل باعتبار الأصل سببي، فهو مقدم على الاستصحاب في يا جانب الأصل السببي، وهذا محل اتفاق، بس اختلفوا في النكتة لماذا مقدم. فعلى أي حال إذا أجرينا الأصل في السبب تصل النوبة إلى الأصل في المسبب اللي هو الحكم، أم إن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي السببي؟ من هو مقدم على الأول؟ السببي مقدم. ماذا؟ لماذا؟ الآن لاحظوا، حين في مثال الجنوب، حينما نستصحب طهارة الماء، الأثر الشرعي لطهارة الماء ما هو؟ صحة. ولكن بقاء الجنوب على الجنابة لأنه عند شك، هو أثر شرعي لنجاسة الماء، لبقاء الماء على النجاسة؟ لا، هو أثر شرعي. من اللي يعالج من؟ من هو؟ المسبب يعالج السببي، والسبب يعالج المسببي. لا، المسبب يعالج السببي، لأن من آثار بقاء الماء على الطهارة صحة غسل الجنوب. أما استصحاب بقاء الجنوب مو أثر شرعي لنجاسة الماء، هو بقاء الجنوب لعله ما مغسل، مو لأن الماء اللي غسل به نجس أو خرج حدث بالأثناء. بناء على نظرية السيد الخوي أن الحدث بالأثناء يبطل الغسل، فالذي يعالج أحدهم الآخر هو المقدم. ماذا؟ واضح إن شاء الله هاي؟ فلذلك قيل أن الأصل السببي يقدم ماذا؟ على الأصل المسببي. لكن وين يقدم؟ إذا اختلف في النتيجة وحتى مع الاتفاق في النتيجة. المشهور عند مدرسة الميرزا النائن حتى مع الاتفاق في النتيجة، كما في قضية العدة أكو اتفاق في النتيجة، مع ذلك قالوا الأصل في السبب مقدم على الأصل في المسبب، لأن السيد الشهيد يرفض التقديم إذا كان هناك اتفاق في النتيجة، وإنما لو اختلفت في النتيجة يقدم هذا على ذاك. ما أدري واضح إن شاء الله. تعال خلينا نشوف محل كلامنا هسه. استصحاب الأول هذا الحيوان ليس له نفس سائلة، استصحاب أزلي في جانب الموضوع. فإذا استصحبت عدم كون له نفس سائلة، فماذا يثبت؟ النجاسة والطهارة. الطهارة يثبت الطهارة، هذا استصحاب في جانب الموضوع. التقريب الثاني، استصحبت عدم نجاسة هذا المعلوف، أقول ليس نجسا قبل أن يؤكل، فإذا أكلت هذه الحيوانات وشكينا لها نفس السائلة فماذا استصحب؟ طهارة. هذا اتحاد في النتيجة أم اختلاف في النتيجة؟ اتحاد في النتيجة وليس اختلافا في النتيجة. التقريب الثاني نقول هذا المعلوف، أو مو هذا المعلوف، يصير بعد عدم نعتي، أقول كل الأشياء كانت ماذا؟ معدومة من جملتها النجاسة، من جملتها ماذا؟ النجاسة معدومة لهذه الأشياء. فإذا أكل هذا الشيء فشكه هذا الحيوان له نفس السائلة أم لا، تصحب عدم نجاسة هذا الشيء على نحو العدم الأزلي. أقول إن التقريب الأول وهو استصحاب عدم كون له نفس سائلة يثبت النجاسة الطهارة، والتقريب الثاني يثبت عدم نجاسة هذا المعلوم أيضا يثبت الطهارة، فهناك اتحاد في النتيجة. فعلى مبنى من يرى كمبنى سيد الشهيد أنه لا طولية بينهما، فلا معنى أن يقال وبقطع النظر وبقطع النظر. والذي يقول بالطولية، بالله رجاء شوي رجاء، الذي يقول بالطولية متى تصل به النوبة إلى التقريب الثاني وهو الاستصحاب في جانب الحكم؟ أحسنتم، يو نقول لا، لأن هذا استصحاب موضوع واصحاب الموضوع لا يجري. من الأحسن؟ مو من الأحسن، من الصحيح. يا الصحيح شتعلم يعني متى تصل إلى التقريب الثاني؟ لأن الاستصحاب الموضوعي سبب ويكون حاكم على الأصل اللي جاري في المسبب، ومن هنا نحتاج علمًا إلى التقريب الآخر. أو نقول لا، لأن استصحاب موضوع والإصحاب شبهات الموضوعية لا يجري، فنضطر علمًا للتقريب الثاني. من الصحيح؟ قلوا لي من الصحيح؟ قطع التقريب الأول هذا اللي قلته، ما عندنا شيء نصحاب شبهات الموضوع ما يجري، حتى نضطر نقول والله نحتاج تقريب ثاني، والتقريب الثاني يكون نجري في جانب الحكم. لا، وإنما نحتاج إلى التقريب الثاني لأن الأصل إذا جرى هناك ما نحتاج هنا. بس ولكن لاحظوا هسه هذا إنما راح نحتاج التقريب الثاني لأن النتيجة متفقة. وفي حال النتيجة متفقة تبقى الطولية قائمة، تبقى الطولية قائمة، نحتاج لمن إلى التقريب الثاني. أما إذا قلنا النتيجة واحدة فلا طولية بين الاستصحابين على أي حال، فأنت هاي الزوائد تكون ترتبها اللي صارت. فالتقريب الثاني هو هذا، أن نجري الاستصحاب في جانب الحكم. زين، ومع غض النظر عن هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب عدم أزلي في جانب الحكم، الغض هنا راح يصير، لأن الاستصحاب في الشبهة في الأحكام الأزلية لا تجري. فوين نحتاج؟ وين نحتاج؟ وين نروح؟ إلى التقريب الثالث. ما هو التقريب الثالث؟ من يقول لي هذا قدامي، هذا قدامي رجيع طاهر ونجس، صارت الطهارة، ولكن إصالة الطهارة على مبنى لا تجري
ذاتية وأرضية.
إن إصالة الطهارة هل تجري عند الشك في النجاسات العرضية فقط، أم تجري عند الشك حتى في النجاسات الذاتية؟ هذا مطلب تعرضت إليه. تارة نحن نشك في كون الشيء نجس أو طاهر بعد عروض النجاسة عليه، ثوبي هذا عرضت عليه النجاسة أم لا، فماذا أستصحب؟ طهارة. وأخرى لا أشك في العروض، في أصل الأشياء مثل الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الشك شي يقول عتب هنا، فبعضهم فسر البأس بالنجاسة، لذلك الإخبارية ما يأكلون بالخواشيك، صدق يقولها حديد نجس، مو أنا يعني استهزاء لهم، لا استغفر الله، بس هم عندهم يفسرون هذا التفسير، لأن يعني هم مدرسة تقليدية جامدين على الناس كلش ولا يتحركون خطوة. فهنا لا يشك في عروض النجاسة، إنما هل هذا الشيء نجس ذاتا أم طاهر ذاتا، يعبرون عنها الشك في النجاسة ذاتية. هنا أيضا كلام هذا الرجيع طاهر أم نجس، ذاتي وعرضي، هذا ذاتي. السيد الشهيد رحمة الله عليه عنده تشكيك في أن قاعدة الطهارة لا تجري حينما نشك في كون الشيء نجس ذاتا أم طاهر ذاتا، وإنما محل كلامها أين؟ في العرضية. لماذا سيدنا؟ يقول عمدة الدليل على قاعدة الطهارة موثقة عمار، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذرة بضم الذال، قذرة فعل ماضي، يعني حتى أنه تقذر أو قذرة صفة، وين القراءة؟ بكسر الذال وبضم الذال، إذا ضميتها يعني فعل ماضي، صير كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر، والفعل بيش طارئ بالحدوث ولا؟ يعني حتى طرعت عليه، حتى حدثت. وإذا قريناها بالكسر صير اسم، هذا ما يشترط به الحدوث. وبما أن كلا القراءتين محتملة عند سيد الشهيد، فتكون الرواية مجملة ولا يستفاد منها إثبات الطهارة حين الشك في أشياء اللي هي نجسة ذاتا أم عرضا، نجسة ذاتا أم طاهرة ذاتا. طبعا بالمناسبة سيد الشهيد وسع التشكيك، يقول حتى لو كان مستندنا غير رواية عمار، النصوص الأخرى لإثبات قاعدة الطهارة يقول كلها ناظرة علما عروض النجاسة على الأشياء، بس هاي يقول أوضح. زين، الشيخ المصنف بالقواعد الفقهية يعترض على السيد، يقول إنه لو كانت القضية فعل ماضي يعني قذرة لاحتاج منه الراوي إنه إلى عناية في هذا التعبير، لأنه يحتاج يحرك حروف الرواية، يعني قضية ملفتها قدرة، لابد عليه ماذا؟ أن يعمل التحريك في لفظه ويضم الذال، بخلاف الكسر قذرة طبيعية القضية. وبما أنه لم يأتي بالتحريك وهي تحتاج إلى إلفات نظر هذا التحريك بضم الذال، يعرف على أن الصحيح هي بالكسر وهي اسم لا صفة لا فعل. لأن من اللي يحتاج إلى عناية زائدة؟ الفعل. أما كونه اسم قذرة ما يحتاج إلى عناية زائدة في مقام التعليق. هذا احنا بطلناه سابقا، تعرضت لهذا.
اللغة العربية في ذلك الزمان ما يحتاج إلى عناية أو
عناية. لا لا لا
سرقتهم طبيعية جدا.
لا لا مو هاي مو هاي مو هاي، هذا صحيح لو كان منه يمتلك بهذا التعبير ثقافة فقهية في نقل الأحاديث في المعنى، من قبيل زرارة. زرارة بما أنه يمتلك هذه الثقافة العالية والإمام سمح له أنه ينقل في المعنى، زرارة لو كان الإمام يريد الفعل لحرك زرارة هذا الأمر. بينما الشخص الذي لا يمتلك هذا البعد ورواياته مشوبة بالاضطراب حتى أنه لا يعتنى بما يقوله، فهذا نطلب من يمها هاي العناية.
عمار الصاباطي
مثل عمار الصاباطي، فإن المعروف بين الفقهاء رواياته مشوشة المتن وفيها اضطراب كثير. إيه، فهذا ما يقدر نشكل كقاعدة عامة. إذا تقدر تحل القضية جيد، إذا ما تقدر تحلها تبقى هاي مشكلة موجودة. ذاك السيد الشهيد عدى أحد أسباب التعارض هو عمار الصاباطي، تعارض في رواية الأئمة عليهم السلام. يقول شلون يصير تعارض؟ يقول بعض الفقهاء من سمحوا لهم النقل بالمعنى ما عنده قصور في ثقافته يقول الفقهية، والشاهد على ذلك يقول عمار ابن موسى الصاباطي. إذن هذا التقريب الثالث بشوية وياك ما يجري، وهو استصحاب الطهارة هم ما يجري. إذن الاستصحاب العدم الأزلي الأول ما يجري، استصحاب العدم الأزلي الثاني ما يجري، استصحاب الطهارة ما يجري، شن نسوي؟ يلا أريد واحد سباع يقول لي شن نسوي. روح للبيت. لا شن نسوي؟ يا ها لا شون برام تجرب الحلية والحرمة.
أصحاب
عدم النحو ليجري بناشا؟ لا ما لحالة سابقة يعني عدمية هيجي. يلا شو نسوي؟
احتيال.
لا شو احنا أصولية شنو؟
ناطلة قبل؟
يعني الاحتياط نتجنب عنه؟ لا هذا الاحتياط إذا أنت من أنصار الاحتياط، بس هي براءة شرعية، احنا من أنصار البراءة.
لا
لا هاي توصل النوبة يسمونها للأصول الطولية، أمة الفوقانية بناء عنها ما موجودة، لو كانت موجودة من البداية حاس من الأمر. الأصول الطولية هي عبارة عن الأصل الذي يجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. يعني مثلا هذا سقط على يمن على الثوب وأريد أصلي، أقول مانع يوم مو مانع، أصالة عدم المانعية. زين وقع بشربة وأريد أبيعه، أوفوا بالعقود، جر هذا الأصل أصالة اللزوم، يعني بناء على ما يجوز بيع النجاسات إلا الإخبار. زين فكل أصل يجري بلحاظ الأثر اللي تريد أنت ترتبه، لاحظها هاي يسمونها الأصول الطولية. الأصول الطولية هي عبارة عن الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. تريد سقط على ثوبك وتقول هذا خاف مانع من أجزاء ما لا يكل لحمه مثلا، شكل عدم المانعية. تريد
يعني مو خصوص اللي المشكوك فيه، يعني مو خصوص الأثر المترتب، يعني
الأثر هو بعد ما كفت ضابط. اي تريد تقول وقع في طعام وأريد أتناوله خاف هذا نجس، كل شيء لك حلال، وهكذا بعد. أنت شنو الأصل اللي الأثر اللي تجربه؟ رتب الأصل بلحاظة، هاي عبر عنها بالأصول الطولية. يلا. وأما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان، هذا القيد الأول، ذا نفس فلاستصحاب العدم الأزلي. وين راح نجري في الموضوع؟ لكون الحيوان ذا نفس السالة ما موجود هذا الوصف معدوم، فأستصحب عدم وجود الثابت منذ الأزل وبقطع النظر عنه، أنه ما يجري هذا الاستصحاب، يجري استصحاب العدم الأزلي لاحظ للنجاسة يعني في الحكم الثابت، يجري استصحاب العدم للنجاسة يعني عدم النجاسة لا تنخدع، استصحاب العدم الأزلي للنجاسة يعني مو تستصحب النجاسة، يعني استصحاب عدم النجاسة، النجاسة كانت معدومة قبل سيرورة الشيء المشكوك فضلة، يعني قبل ما يصير فضلة موجود النجاسة موجودة إليه، لا هو موجود ولا النجاسة موجودة إليه، فمن وجد شككنا إن وجدت النجاسة فأستصحب عدم النجاسة ثابتا منذ الأزل، وعلى تقدير عدم التسليم بجريان أصحاب العدم. من يقول لي ليش العدم الأزلي ما يجري؟ هاي أخذناه شيخ مصطفى مأخوذ هذا، يعني تلاحظ التقريرات موجودة. لا لا، ليش العدم الأزلي ما يجري؟ لا لا، عدم الأزلي مو صعب شوية حكمية، العدم الأزلي يلا العدم الأزلي ليش ما يجري؟ هاي أخذناه صدقون أخذناه، ما أريد واحد مدنك كلها ترفع راسها. العدم الأزلي ليش ما يجري؟ شنو مشكلته أساسا؟ من فكر أنه الوصف إذا كان وارد مورد التقييد، هو الوصف قوم ليس له مفهوم، بس إذا وارد مورد التقييد يصير إلى مفهوم. شنو الضابط؟ وصف طبيعي ووصف وارد مورد التقييد، شنو الضابط اللي على أساسه نقول هذا الوصف إلى مفهوم لأنه وارد مورد التقييد؟ وبعض الحالات تجي أوصاف مو واردة مورد التقييد فما لها مفهوم، شنو الضابط؟ هذا السؤال احنا سألناه بس البارحة من ما جيت قلت الحمد لله همزل ما جيت. منو قال الحمد لله همزل ما جيت؟
كل احنا شيخنا
صديق؟ أقول رجل غلط تضحكني
شيخ، ماكو ضابط حقيقي، الضابط استظهاري عرفني،
هو استظهاري إيه؟
بس يمكن أن يعني نكون ضابطا وهو لزوم اللغوية.
لا لا لا،
التحديد اللي
لا لا، ماذا لزوم اللغوية بأصل الوصف شيخنا؟ إذا تقول ما له مفهوم هم لغو.
لا شيخنا، مو خرجوها كما تعلم، خرجوها بأنه لزوم اللغوية لا يقتضي إثبات المفهوم.
إيه مو هذا الضابط اللغوي هم يعني المفهوم، خب القيد هم نفس الشيء، هم وارد مورد التقييد، شو شنو الفائدة؟
إذا من يرد مورد التحديد شيخنا بعد هاي زيادة في العناية؟
إيه هي هاي شلون استظهرها؟ وهذا سؤالي، شلون أعرف هذا وصف وارد مورد التحديد؟ هي هاي شلون استظهرها؟
داخل في موضوع
الحكم. شلون؟ يعني مثال، أريد مثال.
يعني مرة أقول أكرم زيدا.
إيه.
المهم. مرة أقول أكرم زيدا الفقيه مثلا أو العالم.
طيب الأول ما بي وصف شيخ، أكرم زيدا ما بي وصف،
بل هو زيدا المؤمن.
والثاني أكرم زيدا الفقيه، شنو الفرق؟ لا لا، يلا مولانا
شيخنا، هو
نريد القدماء اللي حضروا قديما
شيخنا، ما
خلينا
كتاب
وصول
ما راجعنا
اصلا، اغلبهم
ما يتعرضون
لمساله التحديد. هاي الاثار شيخنا كاتبها موجوده، بالاثار موجوده ذاكرها، بحث الاثار هاي الشيخ هناك ذاكرها. ها
سيد
الخوي هو بس يقولها لانه وارد مورد التقييد، بس ما يتضابط. سيد الخوي هو يذكره بالاثار، يقول هذا وارد مورد التحديد، بس انا هناك ذكرت القرينه اللي علي مقررها شيخنا، هاي بالله خلينا نطلعها، من يطلعها الشيخ نشوف نقرا زين. طيب يلا هسه شنو مشكله العدم الازلي
شيخنا؟ دليل حجيه الاستصحاب لا يشمل هيك نوع من الاستصحاب.
ليش؟ شنو المشكله بها؟
الدليل كما تعلم الروايات اللي مثل زراره، يعني
هيك نقول مركب من مقدمتين، بيان مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاستصحاب يعبدنا في إطار القضايا المتداولة عندنا، يعني شنو المتداولة عندنا؟ يعني ملاحظة الوجودات السابقة أو ملاحظة الأعدام اللي موجودة قبل ساعة، أما أعدام موجودة منذ الأزل مليارات السنوات هذا خارج
جو الرواية،
أقول إنه غير مستساغ عند العقلاء. هاي مقدمة. طب جيد. مقدمة ثانية. في روايات الاستصحاب قرائن على أنه يريد أن يعبدنا في إطار الحدود العقلائية من قبيل كلمة ولا ينبغي لك أن تنقض، أو من قبيل قرينة التعليل، والتعليل قطعا يشير إلى قضية عقلائية. فهذا معنى إذن اللي يقع في إطار القضايا العقلائية يعبدنا بها الاستصحاب، والذي خارج لا يعبدنا. ولا شك أن العدم الأزلي خارج عن الحدود العقلائية. زين، وعلى تقدير عدم التسليم بجناصها في العدم الأزلية يمكن التمسك بقاعدة الطهارة، لكن بناء على جريانها عند الشك في النجاسة كما تشكيك سيد الشهيد، وأما الحكم بالطهارة عند الشك في القيد الآخر فللوجوه المتقدمة نفسها. والحمد لله رب العالمين. طلعنا يا شيخ مصطفى.
رابط هو ثلاث مسلمة حقولي.
ها؟
تقريبا ثلاث مسلمة حقولي.